أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الفصل الأول في النقطة الأولى طرق إثبات وثاقة الراوي، وكلامنا في الطرق الخاصة وليس في الطرق العامة كما سيأتي، بمعنى أنه التوثيق ينصب على أفراد مشخصين ومعينين ومحددين، لا أن التوثيق ينصب على عنوان كلي. وكان الطريق الذي بين أيدينا هو الطريق الثاني، وهو من أهم الطرق لإثبات الوثاقة، نص بعض الرجاليين المتقدمين. وكان الكلام في ذلك على أنه الملاك والمدار في قبول وثاقة المتقدمين اللي هو من الشيخ الطوسي فما فوق، أن هؤلاء بالتالي المدار على قبول وثاقة قبول توثيقهم هم أنهم ثقات، والثقة أنه كما يؤخذ إخباره في الأحكام الشرعية إذا أخبر عن حكم يؤخذ بإخباره، كذلك يؤخذ ماذا؟ بإخباره إذا أخبر عن موضوع من الموضوعات لقيام السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع على ذلك قطعا. أي مو قضية ظنية، مو أنه أكو سيرة ظنا، لا قطعا أكو سيرة على العمل بخبر الواحد مطلقا، سواء أنه هذا الخبر الواحد كان إخبارا عن حكم أو كان إخبار عن ماذا؟ عن موضوع. جيد، السيرة العقلائية كما تقدم سابقا على أنها جرت على العمل بخبر الواحد إذا كان إخباره إخبار حسي، لا أنه يكون إخبار حدسي. إذا كان إخبار حدسي العقلاء لا يأخذون بخبره، لأن هذا اجتهاد واجتهاده له. أما الأمور الحسية اللي ما تحتاج إلى اجتهاد، هذا بالتالي شنو؟ هذا جرت السيرة على الأخذ بها. يجي شخص يقول الشمس مشرقة، نأخذ الكلام. أما عندما يأتي ويعمل اجتهاده من دون أن يكون إخبار مستند إلى الحس، العقلاء ما يأخذون بذلك. التفتوا إلى ذلك جيدا. هنا هذا الإشكال يوجه إلى كلام المتقدمين وإلى توثيق المتقدمين كالنجاشي كما ذكرنا سابقا. الشيخ بالتالي المصنف دام ظل يبين، يقول أنه توثيقات المتقدمين أشكل عليها أنها ليست حسية. ليش؟ لأنهم يوثقون أناسا بينهم، يعني بين الموثق والموثق مسافة، بالتالي أنه حقبة زمنية كبيرة تصل إلى قرن أكثر أقل. فلا إشكال بأنه هؤلاء قالوا، أن المشكلين قالوا بأن هذا التوثيق توثيق ماذا؟ توثيق حدسي. وإذا كان التوثيق حدسيا اجتهاديا فإنه ماذا؟ فإنه ما عندنا دليل على قيام السيرة العقلائية بالأخذ به، لأن السيرة العقلائية قامت على الأخذ بأخبار بالأخبار الحسية دون الحسية. هنا الشيخ يقول لا، يحتمل أن تكون عن حس. شيخنا شلون يحتمل أن تكون عن حس؟ هنا إذن الدعوة الأولى اللي يدعيها المصنف أن توثيق المتقدمين وإخبارهم بالوثاقة يحتمل نشوء عن حس. بعد، وإذا احتمل نشوء عن حس حينئذ ماذا؟ تجري أصالة الحس العقلائية. إذن لدينا دعويان هنا. يا الله الشيخ يقدر ماذا؟ يجيب عن الإشكال المتقدم. هؤلاء أشكلوا قالوا على أنه إحنا توثيقات المتقدمين ما نقدر نستند إليها لها. لما لا نستطيع الاستناد إليها؟ لأنها توثيقات حدسية اجتهادية. ليش توثيقات حدسية اجتهادية؟ لأنه أكو مساحة زمنية، وبالتالي بعد زمني بينهم وبين من وثقوهم كزرارة. زرارة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، جاب للشيخ النجاشي، جاب للشيخ الطوسي، وهواي أكو حقبة زمنية بينهم وطبقات متعددة بينهم وبين من وثقوهم، لذلك يكون توثيق حدسي. الشيخ يقول لا، يحتمل أن يكون عن حس. وإذا احتمل أن يكون حسياً جرت أصالة الحس العقلائية. شنو أصالة الحس العقلائية؟ أن العقلاء بالتالي إذا كان خبر الواحد يحتمل أن يكون حسياً ويحتمل أن يكون حدسياً يأخذون به، فإنهم لا يفصلون ولا يسألون المخبر أنه هذا إخبارك حسي لو حدسي، ما دام يحتمل نشوء عن ماذا؟ عن حسين. وهذا مثال واضح. أنت الآن بوجدانك يجيك شخص يقول لك الشمس مشرقة، احتمال أنه إخبار حسي لو هو ثقة. لا هو ما يكذب، هو ثقة. فالآن تحتمل أن يكون إخبار حسي لو ما تحتمل؟ قطعا أحتمل، لأنه هو نال ذلك بحواسه، وصل إلى هذا بحواسه، راح شاف بعينه. بعد السئلة تقول له شمس مشرقة باجتهادك لو بحسك؟ أبدا، العقلاء لا يسألون هذا السؤال، فإن سيرتهم جرت على أن الإخبار إذا كان يحتمل أن يكون ناشئا عن حس فإنه ماذا؟ فإنهم يأخذونه. جيد، فإذا عندنا دعوة يا كون ذا نثبت. الدعوة الأولى أن إخبار المتقدمين يحتمل نشوء عن حس. ليش يحتمل نشوء عن حس؟ لما المتقدمون بالتالي إحنا كون ندرس ظروفهم وندرس الأجواء اللي كانوا يعيشون بها، الشيخ الطوسي واللي قبله واللي قبله وصولا إلى الشيخ الصدوق وإلى آخره، الأجواء اللي كانت في تلك الفترة كما نقل لنا ذلك. بماذا نقل لنا ذلك؟ على نحو ماذا؟ على نحو الاطمئنان، يحصل الاطمئنان بهذا النقل، أن الأجواء اللي كانوا يعيشوها وهي كالتالي، وهو كثرة الكتب في التوثيقات. هذا ما يمكن إنكاره هذا الأمر. ليش؟ لأنه نقل بشكل ماذا؟ بشكل مستفيض، أن المتقدمين الآن بالتالي أكو أدلة على هذا الأمر، أنه كتب التوثيق التي في زمانهم كانت جدا كثيرة. هذا ماذا يخلق؟ يخلق جو من الوضوح عن من؟ عن الرواة، لأنه هذا عنده كتاب وذاك عنده كتاب، طبعا كلهم متخصصين في هذا المجال، والآخر عنده كتاب، بعد ما يبقى راوي مجهول، ما يبقى راوي أنه بالتالي أنه نعمل اجتهاد، ما نحتاج إلى إعمال الاجتهاد. إعمال الاجتهاد إذا غاب الحس، أما إذا وجد الحس بعد حينئذ ماكو داعي إلى أن ماذا نعمل الاجتهاد. كثرة الكتب في التوثيقات تخلق جو من الوضوح بماذا؟ بحال الراوي. فالآن الوضوح إحنا ما عندنا إشكال على أنه إذا كان عندنا وضوح عن شخص هذا بعد نحتاج اجتهاد وما نحتاج اجتهاد، لا يكون إخبارنا ماذا؟ حسي كما ذكرنا سابقا. الآن الشخص يسأل عن ماذا؟ عن صاحب الكفاية المحقق الشيخ الأخند الخراساني، يسأل عن الشيخ النائيني، يسأل عن المحقق العراقي، ومن علماءنا الكبار، ذول يحتاجون إلى توثيق. لا، نحن نقطع بماذا؟ بوثاقتهم. ليش؟ لأجل الوضوح. شيء واضح، إذا كان الشيء واضح بعد ما يعمل فيه الاجتهاد. واضح هذا الأمر؟ إذا كان الشيء واضحا لا يعمل فيه الاجتهاد وإنما يكون حسي. زين، من حقك أن تسأل من أين جاء هذا الوضوح، بحيث النجاشي صار عنده وضوح أن زرارة هو بالتالي من الأجلاء، فلان من الأجلاء، فلان من الثقات إلى آخره. كثرة الكتب الرجالية في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان اللي هي متخصصة بماذا؟ بالتعديل والتجريح، بالتوثيق والتضعيف. هذه كثرة الكتب أو ماذا؟ بالتالي أنها خلقت جوا من الوضوح. وإذا كان هنالك وضوح في التوثيق، يعني الرواة راح يكونون واضح أمرهم وواضح حالهم، بعد يقدر واحد يجي يجتهد على شنو الاجتهاد. إذا كان هسه الآن الشمس مشرقة وبالتالي أنه الضياء هذا موجود، يجي واحد يقول والله أنا خلي أجتهد وأعمل اجتهادي وحدسي في إثبات أن الشمس مشرقة أو لا، أنا أقول له شيلك بيها هاي الآن، بالتالي أنت بإمكانك أن تصل إلى ذلك عن طريق الحس، ليش تروح للاجتهاد اللي يخطأ ويصيب؟ الحس أقوى، الحس بالتالي أدل. هذا اللي ذكره بالتالي المصنف دام ظله. يلا هسه الآن نطبق العبارة أحبائي. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى فيمكن أن يقال في إثباتها أن مجرد عدم المعاصرة الزمنية بين زرارة والنجاشي لا يستلزم كون إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة إخبارا عن حس، ما كنت ملازمة. الآن بينه وبين الشيخ الأنصاري مئات السنين، مع ذلك عندما نخبر عن الشيخ الأنصاري ونقول أنه كان الأعظم وأنه كان من الأجلاء من العظماء. هذا ما نحتاج به أنه هذا ما يجينا واحد يقول أنه هذا إخباركم حدسي. ليش؟ لأن هنالك وضوح في هذا. لا. من أين جاء هذا الوضوح؟ كثرة النقد تخلق وضوح. الآن أنت الآن عندك ما يتعلق ببيعة الغدير، وأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد نصب أميرا وإماما لعالم الإمكان. أنت الآن عندما تخبر بهذا الإخبار، هذا حدسي لو حسي؟ الجواب حسي. ليش؟ لأن عندك وضوح. من أين جاء هذا الوضوح؟ جاء من كثرة الإخبارات والطرق اللي نقلت حديث الغدي، فإنه لا يوجد حديث متواتر بهذه القوة مثل حديث الغدي. نقله القريب والبعيد، نقله الخاصة والعامة، آلاف الطرق نقلت ماذا ذلك. لا يمكن بالتالي أنه نقول أنه إخبارنا عن أنه إمامة أمير المؤمنين عليه السلام هو بالتالي ماذا؟ إخبارا حدسيا، بل هو حسي فوق الحس. يقول: فنحن نخبر، هذا بيان لعدم وجود الملازمة بين عدم المعاصرة وبين أن الإخبار لابد أن يكون حسيا. فنحن نخبر لابد أن يكون حدسيا. إحنا إذا ما معاصر يكون الإخبار حدسي، ماكو ملازمة، قد يكون حسي. فنحن نخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي قدس سره، بعد والشيخ الأنصاري، وبعد والآخند الخراساني ونظائرهم من علمائنا المتقدمين أعلى الله مقامهم. ولكن هل أن إخبارنا عن ذلك إخبار عن حدس؟ استفهم الشيخ، عن حدس؟ كلا، إنه إخبار عن حس. ليش إخبار عن حس؟ فإن وثاقة أمثال هؤلاء الأعلام واضحة في زماننا كوضوح الشمس في رابعة النهار. قضية واضحة جدا، مثل الشمس ما واضحة هي، مثل شلون الشمس واضحة. ونفس الشيء يمكن أن نقول في توثيق النجاشي لزرارة. ليش؟ هذا الفائدة قاعد تبين سبب الوضوح. فإن الكتب الرجالية المعدة للتوثيق والتضعيف كانت في زمان المتقدمين ما لها كثيرة في الفترة التي عاشها النجاشي والشيخ الطوسي، وحصل الوضوح بسبب ماذا؟ كثرة تلك الكتب. فتلك الكتب كانت سببا في خلق جو الوضوح، وأن حال الرواة كلهم يكون واضحا. ولعل أول من تصدى للتأليف، هسه الآن قاعد يعطينا شنو بعد تاريخي، من يصدى أول واحد الصدى للتأليف في بيان ماذا؟ التعديل والتجريح. قال: هو الحسن ابن محبوب الراوي الجليل، حيث ألف كتابه المعروف بماذا؟ بالمشيخة. المشيخة جمع شيخ، يعني بمعنى المروي عنه، يعني الرواة يذكرهم. وتلته كتب أخرى على هذا المنوال، واضح. وقد تصدى الشيخ أغا بزرق الطهراني قدس سره، هذا من علمائنا العظماء الكبار اللي بالتالي الآن قبره موجود في النجف الأشرف بالقرب من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على هذا الإنسان العظيم اللي أفنى عمره في هذا المجال، وكان فقيها لكنه لم يعرف بهذا، لأنه الأضواء أنه توجهت إلى ماذا؟ إلى ما ذكره فيما يتعلق بكل كتب الرجال، وبالتالي المعاجم الرجالية اللي كتبها وجمعها بجمع من ألف في المجال المذكور. كل واحد عنده كتاب، كل واحد عنده كتاب في علم الرجال في تلك الفترة جمع، يعني ذكر وجمع جمع كتابا ذكر فيه هؤلاء، سمى بماذا؟ بمصفى المقال. ذكر فيه ما يزيد على ماذا؟ مئة ماذا؟ على ما التأليف 100 كتاب، أكثر على ما يزيد من 100 كتاب في التوثيق. إذا 100 كتاب في التوثيق وكلها من المتقدمين الكبار، بعد حال الرواة يبقون أنه مجهولين، أو أنه الشخص بعد يحتاج إلى أن يعمل اجتهاده مع هذه الكثرة بحساب الاحتمال أصلا، بالتالي أنه جو الوضوح يكون ماذا؟ الوضوح يكون بشكل واضح جيد. ومما يؤكد ما نقول يعني أن كتب التوثيق عند المتقدمين كانت كثيرة تعبير الشيخ الطوسي. إذن نرجع لأغا بزرق الطهراني، شوف اللي نرجع إلى مصفى المقال، لأن قد يدعي شخص يقول أنت الآن تدعي بأن الكتب كانت كثيرة وبالتالي حصل الوضوح. من قال أن الكتب كثيرة؟ ارجع إلى مصفى المقال وشوف أغا بزرق الطهراني ماذا يقول. جمع أكثر من 100 كتاب في ذلك الوقت ماذا؟ فيما يتعلق بالرجال. يعني بالتوثيق التعديل والتجريح. وعندنا بعد الشيخ الطوسي من خلال عبارته أيضا يظهر على أنه أيضا كانت هنالك كتب في ذلك الزمان معدة إلى ماذا؟ إلى التعديل والتجريح. تعبير الشيخ الطوسي في عدته كتاب العدة اللي هو كتاب أصولي، لكن مع ذلك يذكر فيه بعض المطالب اللي تتعلق بالرجال، حيث قال إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وصنفوا في ذلك الكتب مجموعة من الكتب. إذا الطائفة ميزت، التمييز شلون يصير؟ مو بكتاب وكتابية، بمجموعة من الكتب. هذه الكثرة ولدت وضوح لدى المتقدمين، وبالتالي أعطتهم ميزة وخاصية. هؤلاء المتقدمون لهم خاصية على المتأخرين، وهو كثرة الكتب التي ولدت وضوحا، وبالتالي يكون توثيقهم توثيق حسي لا توثيقا حسيا، وبالتالي يكون مقبولا لجريان السيرة على ذلك. والنجاشي يعبر أحيانا في ترجمة بعض الروايات يقول ذكره أصحاب الرجال. يعني شنو ذكر أصحاب الرجال؟ يعني معناه أنه بالتالي كانت كتب موجودة معدل التأليف، ولا شلون يذكر أصحاب الرجال؟ جيد، هذا ما يتعلق بالنسبة إلى الدعوة الأولى. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية، هسه الآن إحنا شنو في الدعوة الأولى؟ إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى أن توثيقات المتقدمين يحتمل، هسه الآن لا نصل إلى أنه توثيقاتهم كلها حسية، لا أقله احتمال، وهذا أصور يعني أنه أضعف الإيمان إن صح التعبير. هسه على كلام الشيخ لا توثيقاتهم حسية، لكن إذا أردنا نقول لا هسه خلي شوية نتنازل، خلينا نقول ماذا؟ يعني بالتالي أنه يكفينا الاحتمال. الشيخ قاعد يقول هنا ويكفينا الاحتمال، كلام المتقدم يظهر منه على أنه إخباراتهم حسية، لكن لنقل أنه يحتمل نشوءها عن حس. إذا احتمل نشوءها عن حس تجري أصالة الحس العقلائية، فإن العقلاء إذا احتملوا على أن المخبر بالخبر الواحد يحتمل أن إخبار ناشئ عن حس، فإنهم لا يسألونه هذا إخبارك حسي لو حدسي، وإنما يأخذون به. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية فيمكن أن نقول في إثباتها أن العقلاء إذا أخبرهم ثقة بخبر فلا يأخذون بالتدقيق معه وأن إخبارك عن حس أو عن حدس، بل ما دام يحتمل نشوءه عن حس فيبنون عنه. أنت هذا أخذ بوجدانك. اليوم يجيك شخص على سبيل المثال ماذا يقول لك؟ جاء زيدون، قدم زيدون من السفر، يحتمل أن يكون هذا إخبار حسي؟ يحتمل، يجوز ذاك خابره. الآن أنت من يخبرك بهذا الخبر، يخبرك بهذا الخبر، تسأله تقول له ما هو أن المستند في إخبارك، هل هو الحس أم الحدس؟ أكيد أنت ما راح تسأله أبدا. أمرار سئلة تقول متأكد لأجل أنه أنت شوفه هو بالتالي متأكد، يقول لك إيه متأكد، هو ثقة، تأخذ كلامه لو ما تأخذ كلامه. ما راح تقول له أنت اجتهدت في هذا لو ما اجتهدت في هذا، لا، تبني على أنه هو حسي. جيد، الآن الشيخ المصنف دام ظله يعطينا عنوان إشكال وجواب، إشكال على توثيقات المتقدمين ويجيب عن هذا الإشكال. في الواقع هو مو إشكال واحد، يذكر إشكالية، لكن الإشكال الثاني أقوى من الإشكال الأول، والشيخ الآن راح يذكره وراح يرجع لويا في مدرك حجية قول الرجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إشكال وجواب، ومن خلال ما ذكرناه يتضح اندفاع الإشكالين التاليين من خلال اللي ذكرنا. شنو اللي ذكرنا؟ أن إخباراتهم يحتمل أن تكون حسية فتجري فيها أصالة الحس العقلائية. كون نعرف هاي الأمور، كون إحنا الآن في مقام تأسيس علم رجال، كون واحد من يقول أصالة الحس العقلائية ترى تجي علينا نحتاجها رح بالتالي مع العلامة، وعندنا أصالة العدالة، وعندنا أصالة الحس، هاي القواعد الأحبة يلتفتون. أنا ما أقول أقدم نصيحة، أنا أقدم ذكرى أذكركم. الأفضل والأحسن للأعزاء الطلبة كل دراسة كل كتاب يأخذون يخلوا له ماذا هنالك دفتر مثلا إلى جنبه، مو مال تقرير، لا لا التقرير ما ندخل، التقرير مطلوب على كل حال، لأن التقرير هذا إلك، هذا التقرير بعد يوم مدرس أنت، بعد يوم تريد ترجع، بعد يوم تريد تعرف هاي القاعدة، هذا إلك. لا لا أنا أتكلم عن دفتر التقرير بفوائد عظيمة الآن، بالتالي ما لعله يسع الكلام أن أتكلم عنها، لكن أختصر الكلام بما ذكرته للأخوة، وهو أن التقرير هو قطف الثمار، الشخص اللي يزرع واللي يتعب وتطلع الثمرة وبعدين ما يقطفها يعيفها، هذا هيك يسوي الطالب، يروح يحضر الدريس ويتعب عليه أو يحضر الدريس ويتأمل ويقرأ ويباحثه أو يقرره العفو يباحثه وبعدين ما يقرره، بعد ما يقرره ما يجني ثمرته لأنه راح يضيع عليه. على أي حال أنه لا، دفتر آخر أنا اللي أقول عليه إيش يكتب به، يكتب به مثل فوائد رجالية بهذا العنوان، هذا شي يسوي الآن، هو درس هذا الكتاب الآن يطلع مثلا الآن، لأن هاي بين الأسطر أحبتي، مو هي عناوين موجودة حتى في بقية الكتب أبدا، هذه بين الأسطر، أكتب أصالة الحس العقلائية أجي أكتب عنها، أكتبها وأشرحها وأبينها وأخليها في هذا الدفتر اللي شو نسميه فوائد رجالية، هاي قضية اللي هي بالتالي أصالة الحس العقلاء أبينها، الإخبار عن حس أبين شنو المراد من عنده، الإخبار عن حدس، الإخبارات الحسية شنو ضابطها، الإخبارات الحدسية شنو ضابطها. إيه نعم، مو أنت تحتاجها، أنت اليوم تدرس بالتاني بالتاني أنه هذا الكتاب المبارك، بعد يوم كتاب آخر وصولا إلى البحث الخارج، حتى عندما تدخل البحث الخارج إن شاء الله هذا الدفتر كون يبقى وياك فوائد في ماذا، في علم الرجال، وتذكر ذن النقاط وتطين عناوين وتسوي فهرسة للدفتر، لأنه يجوز هذا الدفتر سنة 2 و3، أنت شلون تعرف هذا شبيه موجود الدفتر من خلال الفهرس. ونفس الكلام بالنسبة إلى الأصولي وبالنسبة إلى الفقهي وهكذا، فإن هذه ثمار وهذه بالتالي أمور مهمة ما موجودة عنوان مستقل، لذلك تضيع الطالب وحريمة أنه تضيع على الطالب. على أي حال، على ما يبدو بأن الوقت أدركنا، هذا إن شاء الله الإشكال وجواب الإشكال اللي بالواقع إشكالين وجواب عن هذين الإشكالين يأتيان إن شاء الله يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.